عندي فتيان أربعة حجة وعلى المشرعة، عندي فتيان أربعة حجة وعلى المشرعة والقلب لبى.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. سماحة قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل العلامة والفيلسوف الكبير الشيخ حسن زاد آملي. وزير الداخلية العراقي يقول أن الخطوة الأمنية تسير بشكل صحيح ولم يسجل أي خرق حتى اليوم في كربلاء. وجيش الاحتلال الصهيوني يعلن إصابة اثنين من عناصره خلال اشتباك مسلح بمدينة جنين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قدم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التعازي برحيل العلامة والفيلسوف الكبير الشيخ حسن زاد آملي الذي لبى نداء ربه أمس عن عمر ناهز 94 عاما بعد عمر طويل كرسه في خدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام. ووصف سماحة آية الله السيد علي الخامنئي في رسالة وجهها بهذه المناسبة الفقيد بأنه من الشخصيات النادرة، وأنه كان عالما ربانيا وسالكا توحيديا ومفكرا ذا مواهب متعددة. وعرب سماحته عن مواساته لذويه وجميع طلابه ومحبيه، سائلا الباري تعالى أن يتغمده برحمته ويمن عليه بالمغفرة وعلو الدرجات. صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن طهران تتخذ القرار بالتفاوض حول الملف النووي وفقا للسلوك العملي للأمريكيين وليس على أساس رسائلهم المتناقضة. وقال عبد اللهيان أن السياسة الخارجية لبلاده تسودها الصلابة والحكمة والمنطق فيما يسود التسرع ولا منطق سلوك متخذي القرار في البيت الأبيض، مستشهدا بسياسات الأمريكيين الخاطئة والعقيمة في أفغانستان. وأشار إلى زيارته لنيويورك ولقاءاته بنحو 50 شخصية سياسية وقال لقد توفرت الفرصة لتبيين السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الجديدة حيث لقيت الترحيب من لدن جميع الأطراف الخارجية. وتابع لقد كان تركيزنا على عدة قضايا، أولها تنمية التعاون التجاري والاقتصادي وتطوير التجارة الدولية. يواصل زوار أو الزوار من داخل العراق وخارجه السير على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع عدد المعزين رغم تشديد الإجراءات الصحية والسماح لأعداد محدودة من الزوار الأجانب بدخول العراق بسبب ظروف جائحة كورونا، إذ تجاوزت أعداد المشاركين في زيارة الأربعين خلال الأعوام السابقة حاجز 15 مليون زائر، فيما دخلت الخطوة الأمنية الخاصة بمراسم الزيارة حيز التنفيذ وتمثلت بتأمين المسارات التي يسلكها الزائرون وتنفيذ عمليات استباقية في المناطق المحيطة بمحافظة كربلاء. من جهة أخرى قال وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي أن الخطة الأمنية بخصوص زيارة الأربعين تسير بشكل صحيح ولم يسجل أي خرق حتى اليوم في محافظة كربلاء المقدسة. وقال الغانمي أن عمليات تأمين الزائرين تسير بشكل عال جدا في ظل تكاتف الجهود بين جميع القوات الأمنية مبينا أن مركز القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحج الشعبي متقدم جدا ويغطي جميع المحافظات التي تشهد مسيرة الأربعين. إلى ذلك أعلنت حالية الإعلام الأمني العراقية انطلاق عملية التجفيف لمنابع الإرهاب في مناطق عدة بمحافظة ديالة، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابيين أو إرهابيي في محافظة نينوى. دانت حركتا عصابة الحق والنجباء في العراق المشاركين في مؤتمر أربيل واعتبرتهما مجموعة من النكرات والخونة. وقال الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي أن المطبعين الخونة لا مكان لهم في العراق، وهم يعتبرون بكل المقاييس الوطنية والأخلاقية مهدوري الدم وسيقتص منهم شعب العراق الأبي. ومن جهته اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة عصابة الحق حسين الشيحاني السكوت عن مؤتمر أربيل خيانة وطنية، داعيا الحكومة إلى اعتقال المشاركين فيه. هذا وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إصدار مذكرة توقيف بحق المشاركين في مؤتمر أربيل للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي السياق نفسه شدد شخصيات عشائرية على الموقف الرافض للتطبيع والدعم للشعب الفلسطيني وقضيته. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
تداعيات مؤتمر أربيل للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي لا تزال تتفاعل على جميع الصعد والاتجاهات، فبعد المواقف الرسمية والشعبية العراقية المنددة بالمؤتمر والتي أكدت تمسكها بقضية فلسطين، القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في المؤتمر. المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أكد في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو وسام الحردان على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى إصدار مذكرة قبض أخرى بحق المدعو مثال الألوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي عن الجريمة نفسها. عشيرة دليمية تبرأت من وسام الحردان ومن الذين شاركوا في المؤتمر، وبعد اجتماع لها قال متحدث باسم العشيرة أن المشاركين في مؤتمر أربيل لا يمثلون العراق ولا العشائر.
نقدم احتلالي إلى شهداء الحروب والإسلام وكل أقطار الوطن العربي والإسلامي الذين قضوا في حرب المسلمين مع الكيان الصهيوني من أجل القضية الفلسطينية وحرمة البيت المقدس عذرا للتاريخ، وستبقى فلسطين حرة عربية وعشائر العراق واحدا موحدا رغم الظروف والنكسات.
شيخ عشيرة أبو ذياب صلاح مصلح تحدث باسم مجموعة من الشخصيات العشائرية من منتسبي الصحوات بمختلف المحافظات العراقية ليبين حقيقة ما حصل فيما يسمى مؤتمر السلام والاسترداد الذي عقد قبل أيام في أربيل. وأكد الشيخ مصلح أن وسام الحردان وجه دعوة لشخصيات عشائرية للمشاركة في مؤتمر يهتم بإرجاع المفسوخ عقودهم من الصحوات ولزيادة رواتبهم بالإضافة إلى ضمهم إلى المؤسسات الأمنية الحكومية، لكن ما حصل أن موضوع المؤتمر يختلف عن مضمون الدعوة التي وجهت العشائر.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 2 من عناصره خلال اشتباك مسلح بمدينة جنين في الصباح الباكر من اليوم. وأفاد الجيش الصهيوني بإصابة ضابط وجندي من الوحدة الخاصة بجراح خطير للغاية في الاشتباك الذي وقع خلال مداهمات بجنين لاعتقال عناصر يعملون في البنية التحتية لحماس وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات حسب قوله. واستشهد 4 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية ومحافظة القدس، حيث جرى تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط بالضفة حسب الإعلام العبري. وفي الختام العناوين الرئيسية. سماحة قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل العلامة والفيلسوف الكبير الشيخ حسن زاده آملي. وزير الداخلية العراقي يقول أن الخطة الأمنية تسير بشكل صحيح ولم يسجل أي خرق حتى اليوم في كربلاء. وجيش الاحتلال الصهيوني يعلن إصابة 2 من عناصره خلال اشتباك مسلح بمدينة جنين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نستعرض فيه بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني وأبرز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الصهيوني، لا سيما التفكك داخل المجتمع الصهيوني والتمييز بحق اليهود الشرقيين في الكيان، الذين يفرضون معتقداتهم في مناطقهم، وتفشي الفقر في الكيان واحتجاجات المستوطنين المزارعين على حدود غزة. وفي حلقة اليوم نتناول التفكك والشرخ الحاصل بين المجموعات المختلفة من الناحية العرقية والعقائدية، وأيضا حال الفقر المدقع الذي يعيشه الصهاينة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في الكيان، حيث يعيش المجتمع الصهيوني حالة من التفكك بين مجموعاته المختلفة بسبب الخلافات والفروقات في طريقة الحياة الاجتماعية، فضلا عن التراجع الأخلاقي والتعاطي حتى على المستوى الشخصي، ما يثير خشية من ذهاب المجتمع الصهيوني إلى اصطدام في المستقبل. ويعيش المجتمع الصهيوني حالة من التمييز بحق اليهود الشرقيين في الكيان، وتفشي الفقر في الكيان أيضا، واحتجاجات المستوطنين المزارعين على حدود غزة. مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الإعلامي السوري الأستاذ مازن بلال. أستاذ مازن، حياكم الله وأهلا بكم. المجتمع الصهيوني يعيش حالة من التفكك والتشظي والتمييز العنصري، كيف تفسرون هذا الوضع؟
من الطبيعي أن يكون المجتمع الصهيوني بهذا الشكل. منذ البداية كان هو يعني تشكيل من شتات مختلف ومن جنسيات مختلفة، لكن المستجد اليوم حقيقة هو إحساس المجتمع بأنه مهدد بشكل دائم. يعني بعد أكثر من 60 عام من الحديث عن الأمن الإسرائيلي تحديدا، لم يحقق هذا الأمن الكثير، بالعكس أصبح مهدداً أكثر، أصبح معرضاً للضغوط الاقتصادية والعسكرية وغيرها. لذلك يعني يبدو حالياً من الطبيعي أن يشعر المجتمع الصهيوني بهذا الأمر. في عنا مستجد آخر حقيقة هو الوضع الإقليمي عموماً. يعني كان المجتمع الإسرائيلي يشعر بالتفوق العام العسكري تحديدا على مختلف الدول المحيطة. اليوم لم يعد هذا الأمر واردا، لم يعد التهديد العسكري هو الأساسي. أصبحت المسألة مرتبطة حقيقة بالعلاقات بين الدول أكثر منها بقدرة إسرائيل على الردع وعلى استخدام ذراع طويل. بتصوري هذا الأمر أساسي في هذا الموضوع إلى عام الأخير، هو يعني الهجرات بين المنظمة التي أتت إلى الكيان الإسرائيلي منذ منتصف الثمانينات.
أحبتنا الكرام، كل التاريخ اليهودي مبني على خلافات، وإنما يجري في المدة الأخيرة ويزداد أكثر فأكثر فهو الصدامات والنزول إلى مستوى متدن أكثر وخلافات أكثر. فهذه لغة عرفها المجتمع الإسرائيلي، حيث يتم تناول الشخص ويوجهون إليه مختلف الشتائم ويلحقون به الأذى، وهكذا هو الحال على شبكات الاجتماعية وعلى الفيسبوك وفي الإعلام. وكشفت دراسة أجريت على المجتمع الإسرائيلي قبل عدة أشهر مدى التوتر والشرخ داخل هذا المجتمع، خاصة بين المجموعات المختلفة قوميا وعرقيا. وهناك عنصرية متبعة بحق اليهود الإثيوبيين، وخلافات تدب بين اليهود الغربيين والشرقيين الذين استقدموا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما هناك تشاؤم حيال المستقبل، ولم تعد هناك ثقة بالآتي. ومع غياب الخطط لرأب الصدع داخل المجتمع الإسرائيلي، تذهب الأمور إلى الأسوأ وإلى صدامات حتمية. أما الأكثر صداماً هو الحرديم، الذين يشكلون قوة كبرى تتنامى، وإن كل الخلافات والاعتقادات حتى حول مستوى العيش والحياة والكراهية المتبادلة بينهم وبين الفئات الأخرى في المجتمع هي بسببهم. والخلاصة أن المجتمع الإسرائيلي قائم على التصدعات، وهناك نموذجان أساسيان لهذا التصدع، وهما التصدع الاجتماعي والذي له علاقة بتشكل مجموعات على أساس ثقافي وعلى أساس اجتماعي أيضا، كما أن هناك تصدعا له علاقة بالتكوين السياسي والأهداف والطموحات التي تتوجه إليها هذه المجموعات، ومما يعمق من هذا التصدع والشروخ داخل الكيان الصهيوني هو التصدع الديني الموجود داخل المكونات الدينية في داخل المجتمع الصهيوني، وهناك المتدينون الصهاينة والمتدينون غير الصهاينة. والآن أيضا ننتقل مستمعينا الكرام إلى ضيفنا لهذا اللقاء الإعلامي السوري السيد مازن بلال. أرحب بكم مرة أخرى أستاذ مازن. تعيش الكيانات والمجموعات الصهيونية داخل الأراضي المحتلة حالة من التمييز، بحيث إن بعضها لا يمكنها أن تقيم مدارس دينية على أساس معتقداتها الخاصة، وبعبارة أخرى هناك تمييز ضد اليهود الشرقيين. إلى ماذا تعزو أسباب ذلك؟
هذا أمر تاريخي قديم، يعني ليس حديث، منذ تأسيس الكيان على أساس أن التأسيس كان من قبل اليهود الغربيين سواء عبر المال أو عبر النخب السياسية، لكن اليهود الشرقيين كانوا هم بمثابة الوقود الاقتصاد والعسكرة الإسرائيلية. طبعا الآن يعني ربما يزداد هذا الأمر حقيقة بسبب الهجرة المتزايدة أو ما بين الكيان الإسرائيلي والعالم من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب العولمة بشكل عام جعلت معظم الشركات الإسرائيلية مرتبطة بالغرب إجمالا، ونحن نعرف يعني بأن اليهود الغربيين هم الأكثر مرونة وقدرة على التحرك، وحتى هم يعني أقل تعصب بالنسبة للمسائل الدينية ربما. في هذا الإطار يعني يظهر هذا الأمر، لكن لا يعني نبالغ من هذا العامل. هذا العامل الثقافي بالدرجة الأولى ظهر بشكل أكثر وضوحاً منذ الهجرات التي بدأت في الثمانينات، وعلى الأخص مع ظهور يهود فلاشة وغيرهم. بالتالي يعني هو موجود يتفاقم، ربما يحتاج من الكيان الإسرائيلي إلى التعامل معه بشكل ما، لكن يعني باعتقادي لن يؤثر كثيرا ضمن المستقبل المنظور.
الغدة السرطانية. برنامج سياسي إنتاجي إذاعي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل، القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها. الغدة السرطانية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. مستمعينا الكرام، إذا استثنينا جانب التصدع القومي الذي له علاقة بالتناقض الفلسطيني بداخل الكيان الصهيوني، هناك تصدع هائل موجود ما بين الأغنياء وبين الفقراء، حيث هناك مدن بالكامل فقيرة وهناك مدن بالكامل غنية يسكنها الأغنياء فقط. لكن جوهر المشكلة الاجتماعية الموجودة بداخل الكيان الإسرائيلي يقوم على جملة من التباينات والتناقضات التي لها علاقة وصلة بمجموعة الحرديم من خلال طريقة عيشهم ونمط حياتهم وكراهيتهم للتكوينات الأخرى، إضافة إلى موضوع دخل حديثا وله علاقة بالعرق، بمعنى أن هناك شارعا أسود وشارعا أبيض في داخل الكيان الصهيوني، أي بسبب التمييزات الموجودة بين لون البشرة، وهي تخلق انفعالاً لدى الشريحة المهمشة التي تتعرض للاضطهاد، كما حصل مع الأثيوبيين حينما جرى قتل أحدهم. ويخشى الكيان الصهيوني من هذه التناقضات التي يحملها المجتمع الصهيوني، وهي تناقضات دائمة ومستمرة وتتزايد بالإضافة إلى نوع العلاقة مع الفلسطيني وتهميشه ومواجهته بطرق عنصرية، وهذا أيضا يؤسس إلى تناقض أساسي في داخل الكيان. منذ أكثر من عامين وطائفة أبناء الثورة في كريات آتا تتعرض لسياسات التمييز بحقها عبر عرقلة طلبها بإنشاء مدرسة خاصة بها لتعليم أبناء الطائفة، ومرة تلو أخرى تصطدم بأسوار ومصاعب لا تنتهي وبتهديدات لأنها سفردية شرقية. وأقام أبناء هذه الطائفة تظاهرة في باحة بلدية كريات آتا احتجاجا على رفض طلبهم بإنشاء مدرسة لتعليم أبنائهم بمعتقداتهم الخاصة، واصطدم طلبهم هذا بتجاهل تام مرات عديدة. على الرغم من كل التناقضات التي جئنا على ذكرها قبل قليل، يبقى التناقض الأساسي موجودا بين السفاردين والأشكناز، وهو تناقض ظاهر داخل الكيان الإسرائيلي. عندما حصلت عمليات استجلاب يهود من أوروبا، كانت النسبة الأكبر التي استجلبهم الكيان في الخمسينات والستينات من أوروبا هم السفاردين، وهم يشكلون الآن ثلثي المجتمع الديني بداخل الكيان الصهيوني، في حين أن الأشكناز يشكلون الأقلية، ورغم ذلك استطاعوا أن يسيطروا على المفاصل الأساسية بداخل الكيان. وبالعودة إلى الأستاذ مازن بلال الإعلامي من سوريا. أستاذ مازن، لماذا يبقى ترهيب المجموعات الصهيونية من دون تدخل من قبل السلطات الإسرائيلية؟
الحقيقة المسألة هم متعلقة بالسياسة الإسرائيلية عموما، الأحزاب المسيطرة. لكن لنتذكر يعني لأن الأحزاب الدينية الأكثر تشدداً، وهي إجمالاً من اليهود الشرقيين، بدأت تؤثر بشكل أو بآخر على السياسة الكيان الإسرائيلي بشكل عام منذ نهاية التسعينات. يعني أصبحت الأقليات البرلمانية لديهم قادرة على التأثير نتيجة عدم قدرة الأحزاب الكبيرة على تشكيل أغلبية مطلقة. هلا لماذا لا تتدخل الأمر؟ يعني ربما يعني ليس لدي معلومة دقيقة، لكن بالنسبة للنخب الإسرائيلية إجمالا هي نخب غربية بالدرجة الأولى، هي نخب تملك ثقافة غربية بالدرجة الأولى، فبالتالي هذا يعني ربما يكون أحد الأسباب في عدم التدخل في هذا الموضوع.
أيها الأفاضل، النسبة الأكبر من المحامين ومن كبار رجال الأعمال والشخصيات البارزة ينتمون إلى الأشكناز. إن أغلب المصالح الكبيرة بداخل الكيان يشغلها أيضا الأشكناز، في حين أن السفاردين الذين يشكلون الأغلبية فهم يعيشون في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة. إن هذا التناقض له صلة وارتباط بفكرة الصهيونية وبالمشروع الأساسي الذي يقوم على مبدأ السيطرة على الأرض وعلى العنصرية، باعتبار أن الثقافة السفاردية هي قادمة من الثقافة الأوروبية إلى حد كبير، ولها خلفيات أوروبية، وهي تأتي ردة فعل على الممارسات الأوروبية التي كانت تمارس بحق اليهود، وبالتالي فإن هذه الممارسة وهذه السياسة تنعكس مباشرة على صعيد العلاقات داخل الكيان الصهيوني. مستمعي إذاعة طهران العربية، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكان محور هذه الحلقة التفكك والشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
ليتني أفديك يا سبط الأمين، أذود عنك يا حسين، وهل ينال هذا المنال في الأربعين؟ يا ليتني أفديك يا سبط الأمين، أذود عنك يا حسين، وهل ينال زاحفا إليك بالأربعين، نسعى لقبركم يا حسين، زاحفا إليك بالأربعين، نسعى لقبركم يا حسين، نمشي كما مشيت بلا ظهر إلى قطيع اليدين، وشوقنا 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 لكربلاء، وشوقنا
وشوقنا
وشوقنا الأربعين. لو قطعوا منا اليدين نأتيك زحفا يا حسين، نسعى إليك حزنا عليك بالأربعين، بالأربعين. لو قطعوا منا اليدين نأتيك زحفا يا حسين، نسعى إليك حزنا عليك بالأربعين. خذني إلى جنان الخلود يا من به يطيب الوجود،
خذني إلى جنان الخلود
يا من به يطيب الوجود، خذني لكربلاء يا حسين حيث الحياة في تعود، لكربلاء يا حسين حيث الحياة في تعود، زحفا إليك زحفا إليك زحفا إليك يا حسين، زحفا إليك
زحفا
إليك زحفا إليك زحفا إليك يا حسين، يا سيدي يفديك كل العاشقين تبكي عليك كل عين كل ينادي من الفؤاد آه حسين يا سيدي يفديك كل العاشقين تبكي عليك كل عين كل ينادي من الفؤاد حسين أمشي على العيون إليك والشوق منتهاه لديك أمشي على العيون إليك والشوق منتهاه لديك يا ليتني فرات الندى حتى أكون بين يديك أمشي على العيون إليك والشوق منتهاه لديك أمشي على العيون إليك والشوق منتهاه يا ليتني فرات الندى حتى أكون بين يديك متى ترى متى ترى متى ترانا ونراك متى ترى متى ترى متى ترانا ونراك ما ونراك متى ترى متى ترى متى ترانا ونراك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحو الآفاق العالية
من مناجاة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلهي صل على محمد وآل محمد وامحو مثبتات العثرات بمرسلات العبرات وهب كثير السيئات لقليل الحسنات إلهي لولا ما جهلت من أمري ما شكوت عثراتي ولولا ما ذكرت من التفريط ما سفحت عبراتي إلهي إن كنت لا ترحم إلا المجدين في طاعتك فإلى من يفزع المقصرون؟ وإن كنت لا تقبل إلا من المجتهدين، فإلى من يلتجئ المفرطون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الإحسان، فكيف يصنع المسيئون؟ وإن كان لا يفوز يوم الحشر إلا المتقون، فبمن يستغيث المجرمون؟ إلهي، إن كان لا يجوز على الصراط إلا من أجازته براءة عمله، فأنى بالجواز لمن لم يتب إليك قبل انقضاء أجله؟ إلهي، إن لم تجد إلا على من قد عمر بالزهد مكنون سريرته، فمن للمضطر الذي يرضيه بين العالمين سعي نقيبته؟ إلهي، إن حجبت عن موحديك نظر تغمدك لجناياتهم، أوقعهم غضبك بين المشركين في كرباتهم. إلهي، إن لم تنلنا يد إحسانك يوم الورود، اختلطنا في الجزاء بذوي الجحود. اللهم، فأوجب لنا بالإسلام مذخور هباتك، واستصف ما كدرته الجرائر منها بصفو صلاتك. إلهي، ارحمنا غرباء إذا قضمتنا بطون لحودنا، وغمت باللبن سقوف بيوتنا، وأضجعنا مساكين على الأيمان في قبورنا، وخلفنا فرادى في أضيق المضاجع، وصرعتنا المنايا في أعجب المصارع، وصرنا في دار قوم كأنها مأهولة وهي منهم بلاقع. كنتم مع نحو الآفاق العالية.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء. سنبقى في انتظار زينب.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب ونحن في أيام الأربعين ننتظرها صلوات الله وسلامه عليها، وننتظر ركبها، وننتظر هذا السواد القادم من بلاد الشام إلى قبر أبي عبد الله الحسين. لا أستطيع أن أرى إلا ذلك الحزن والأسى الممزوج بالصبر والإباء وتحقيق الانتصار. زينب استطاعت أن تحقق الانتصار ورجعت إلى كربلاء، أفرغت كل حزنها وبكائها. لهفي عليها كيف أنتظرها والإمام زين العابدين يخاف عليها أن تموت في كربلاء من الحزن والأسى؟ حتى سأله جابر بن عبد الله الأنصاري: ما أقل مكثك في كربلاء؟ قال: خفت على عمتي زينب أن تموت، لأنها ما أكلت وما شربت منذ وصلت كربلاء، كان طعامها البكاء وشرابها النياحة. أنا أعلم ماذا تريد زينب منا. زينب لا تريد قضية الحسين يوم الأربعين أن تكون باردة، تريدها مليئة بالحرارة. زينب تريد زوار الحسين وتريد منا أن نكون في ضجة حسينية. ولذا لما وصلت على المدينة قالت للإمام زين العابدين: لا أريد أن أدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ابعث ناعي قبلنا ينعى الحسين. حتى دخل الناعي ونعى فضجت المدينة. هكذا دخلت زينب، لأن قضية الحسين لا يمكن أن تكون باردة، وهذا التصاق مع رسول الله حيث قال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. ننتظر زينب ونحن نضج ونبكي ونرفع صوتنا بالحسين سلام الله عليه.
يا زينب.
أخوكم وخادمكم نصرات قشاقش من لبنان جبل عال.
يا زينب. يا زينب. يا زينب. يا زينب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، باسمه إنه السلام نبدأ. نطرز السلام بتحية الإيمان مبعوثة إلى حضراتكم، وأنتم تستنشقون عطر الولاء للنبي وأهل بيته المكرمين. وها هي ذا الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة قراءة قصيدة أخرى من بنات أفكار الشعراء، وهذه المرة إلى العراق، ومنها اخترنا قصيدة الشاعر الدكتور حازم التميمي والتي حملت عنوان يمم إلى الشام. تعالوا معنا إلى الاستماع إلى القصيدة بعد أن نتعرف على البطاقة الذاتية والسيرة الأدبية للشاعر. أيها الأطائب، الشاعر الدكتور حازم رشك حسوني التميمي ولد عام 1969 للميلاد في العراق وفي مدينة الناصرية تحديداً، وهو عضو اتحاد الأدباء وكتاب العراق، فيما صدرت له عدة مجاميع منها ما رواه الهدهد وناعية القصب والأحرف المشبهة بالمطر وإصدارات أخرى متنوعة. شارك في العديد من المهرجانات والنشاطات الأدبية منها برنامج أمير الشعراء وتلفزيون أبوظبي ومهرجان المربد الشعري ومهرجان حمص الشعري الذي تقيمه رابطة الخريجين في سوريا. عمل مدرسا لمدة 4 سنوات في أبوظبي وحصل على الدكتوراه من جامعة البصرة العراقية. كانت هذه نبذة موجزة للتعريف، وإليكم القصيدة المختارة بصوت الزميل أحمد نجف.
يمم إلى الشام. يمم إلى الشام يا من جئت تبكيني، وعند زينب أطلق صرخة الدين. لا يبلغني بهذا العام معتقد إلا إذا زار من كانت توهسين، إلا إذا مسحت كفاه تربتها وعفر الرأس كل الرأس بالطين. زحامكم حول شباكي يذكرني بمن شبابيكها بين الشياطين، كأنها ولدت للسبي يحملها من سبي شمر إلى سبي الملاعين. إني أنبئ أبوابي مغلقة ولا أبالي بأبواق الملايين، إلا إذا حمل العباس قربته وراح يسقي التي للآن تسقيني. من كان ليس كعباس ونخوته عند النزال فهذا ليس يعنيني. ما كنت في كربلاء حين اجتماعكم ولا سمعت رواديد السلاطين، ولا حملت دعواكم لبارئها، ولا شهدت خرافات الدكاكين، ولا مددت سماطي كي أضيفكم، ولا وقفت أحيي من يحييني، لأنني رحت مشيا نحو بنت أبي أنا وعباس محفوفا بسبعين، ما زلت أذكر عينيها تشيعني، ولليتامى عويل ظل يشجيني، وكنت فردا دروعي من مدامعها، إبانة تلتف حولي حفنة الدوني، كانت عباءتها سترا وسابغة أرادها الله حين الكفر يرميني، وليس تدري عيون الرمل كيف على أضالعي سقطت أم المساكين، تبرقعت بالإباء المحض، ثم دنت مني وراحت بغاليها تفديني، لم أجد كعبة طافت على جسد طواف زينب في كل الأحايين، ولم أجد مثل بنت المرتضى وطنا أقامه الله بين الكاف والنون، ولم أجد مقلة عبرا تضمدني بالباقيات من الزيتون والتين، ولم أجد في بريد الأرض أجمعها سوى رسائلها باتت تسليني.
أحبتنا الأفاضل، الشكر موصول لزميلنا السيد أحمد نجف، وذلك لقراءته للأبيات الشعرية التي استمعناها قبل قليل، وقرأ لحضراتكم مقطعا من قصيدة يمم إلى الشام للشاعر الدكتور حازم التميمي من العراق. شكرا لحسن المتابعة، ودمتم بود.
حسينا وحسينا وحسينا. حسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا
سفير العطش مني شابت ينفاد خيل ساعة بدليلي سهم ينفاد لذكرى قلبي يا مظلوم ينفاد مهجتي وخيمتي شبان سوية شبان سوية حسينا وحسينا وحسينا حسينا